الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المدخل إلى القواعد الفقهية. يجدر قبل الدخول في صميم البحث عن القواعد الفقهية التنبيه على بعض النقاط. عنوان جانبي أهمية القواعد الفقهية، أهمية القواعد الفقهية. لا نكون مبالغين، عليكم السلام ورحمة الله، إذا قلنا بأن القواعد الفقهية لا تقل أهمية عن القواعد الأصولية. فإن أهمية القواعد الأصولية تنشأ من خلال الاستفادة منها في استنباط مجموعة من الأحكام الشرعية. ونفس هذا يأتي في القواعد الفقهية. فالفقيه يستفيد من خلال القواعد الفقهية، الحصول على مجموعة من الأحكام الشرعية. وكمثال على ذلك، لو فرض أن شخصا صلى وبعد فترة اتضح أنه كان يصلي من دون طمأنين، أو بوضوء فاسد، أو كان الإمام الذي يقتدي به غير صحيح القراء، أو أنه كان يصلي نافلة يعني الإمام واقتدى به، أحيانا ترى يحصل هذا الشيء، واقتدى به الفريق، إن هذا وأمثاله كثير والفقيه بحاجة إلى التعرف على حكم الشرع في هذه الأمثلة. وبإمكانه التعرف على ذلك من خلال قاعدة لا تعاق، فإنه ورد في حديث زراب: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، إلا من خمسة: الطهور والقبلة والركوع والسجود والوقف. فالإخلال متى ما كان متعلقا بأحد هذه الخمسة فالصلاة باطلة وتحاد. بينما لو كان مرتبطا بغير هذه الخمسة لا يلزم إعادتها. وبناء على ذلك يخرج الفقيه بالنتائج التالية: إذا اتضح أن القراءة غير صحيحة فلا تلزم الإعادة، لأن القراءة ليست من أحد الخمس. وهكذا لو اتضح أن الإمام يصلي نافلة فإنه لا تلزم الإعادة، إذ ليس الإخلال متحققا بلحاظ احد الامر. اجل لو كان يصلي بوضوء فاسد فتلزم الاعاده، لان الوضوء طهور والطهور هو من أحد الخمسة المستثناة والتي يلزم إعادة الصلاة لأجلها. هذا مثال مصغر لكيفية استفادة الفقيه من هذه القاعدة. وعلى نظير ذلك قس ما سوى ذلك من بقية في بقية الصلاة. كما سوف يتجلى ذلك إن شاء الله عند استعراضنا للقواعد الفقهية. عنوان جانبي صغير تاريخ البحث في القواعد الفقهية. تاريخ البحث في القواعد احنا ان شاء الله كم محاضرة ما ادري 3 محاضرات كثيرة 4 محاضرات اقل اكثر انا ما ادري لاني ان شاء الله تمهيد لا بأس افكر وكذا نحصل عن القواعد فقية. بعد ذلك ان شاء الله ندخل في القاعدة الاولى الذي هي قاعدة لا تعار. قاعدة لا تعار. وبعد ذلك في قاعدة الفراغ والتجاوز ان شاء الله تعالى. ثم اطالة قاعدة الصحة ثم لا ضرر. هذه اذا واحد احب ان يطلع على قواعد الذي نبحث عليها. لم يولل فقهاء اهتماما بالقواعد الفقهية كما أولوا اهتمامهم بالقواعد الأصولية. فالقواعد الأصولية أفرزوها ببحث وعلم مستقل. وسلطوا جهودهم وأبحاثهم حول تلك القواعد وأخذت القواعد الأصولية بالتطور تدريجا حتى بلغت القمة وقتنا الحاضر. بينما القواعد الفقهية لم يبحثوها بهذا وإنما يذكرونها إما في علم الأصول من باب الكلام يجر الكلامين أو يبحثونها في الفقه عند احتياج الفقيه إلى قاعدة فقهية معينة. فعلى سبيل المثال ذكر الشيخ الأنصاري بعد أن أنهى بحثه في أصل البراءة والاشتغال بحثاً بعنوان الخاتم تعرض فيه إلى شرائط جريان الأصول العملية فأصل البراءة مثلا يجري عند الشك في ثبوت شنو تكليف، ولكن هل بإمكان الفقيه إجراء ذلك بمجرد حصول الشك في التكليف ولو من دون فحص؟ فلو سأله شخص وقال له لحم الأرنب حرام أو لا، فهل يمكن من دون فتح الوسائل يقول هذا شخص في أصل ثبوت التكليف، في ثبوت التكليف وهو مجرى علما للبراءة إذا حلال بلي؟ هل يمكن؟ أو يلزم الفحص أولا، فإذا عجز عن العثور على دليل على الحرمة تمسك بالبراءة؟ في هذا المجال ذكر قدس السر أن شرط جريان البراءة ماذا؟ الفحص إلى درجة اليأس عن وجوده. شنو دليل على من؟ على التكليف. وبعد أن ذكر هذا الشرط وشرائط أخرى لبقية الأصول قال إن الفاضل السوني اشترط لجريان أصل البراءة شرطين آخرين، أحدهما شاهد ألا يكون المورد المشكوك مشمولا لقاعدة لا فرق، وإلا لزم الرجوع إلى لا ضرر دونه أصل ضرر. وأخذ يناقش في وجاهة هذا الشرط وأنه صحيح أو لا، وبعد أن أنهى مناقشته مع الفاضل التوني قال لا بأس أن نبحث عن قاعدة لا ضرر ما دام الحديث قد انجر، ما دام الحديث قد انجر إلى قاعدة لا ضرر، وذكر هذه القاعدة ما دام الحديث انتهى إلى ذكر هذه القاعدة لا بأس أن نبحث. فأخذ ببحثها بحثا مستقلا في علم قاعدة فقهية في علم، بحثها من باب هل كلام يجر، شوف قد المناسبة بعيدة، من باب الكلام يجر الباب بحث. ولذلك اذا واحد يريد يراجع الان قاعدة لا ضرب هناك يعني بعد إطالة البراءة والاستغفار يذكر خاتمة ويذكر مقالة السوني ثم يقول من باب كلام يجر الباب نذكره. وجاء من تأخر عن الشيخ الأمطاري وواكبه على نفس الطريق وأخذ يبحث المتأخرون هذه القاعدة بعد البراءة والاشتغال وبنفس المناسبة. هذا قاعدة لا إذن مبثوثة في الأصول بهذه. وهكذا بحث الشيخ الأعظم قاعدة الفراغ والتجاوز في علم الأصول في الرسائل بمناسبة معينة وتبعه من تأخر. إذن مثل هذه القواعد وحدت ولم تفرز ببحث مستقل. وأما مثل قاعدة لا تعاد أو قاعدة نفي العسر والحرج أو قواعد أخرى فقد بحثت في الفقه عند احتياج الفقيه إليها يبحث. ولعل أول من بادر إلى إفراد القواعد الفقهية ببحث وكتاب مستقل هو الشهيد الأول رحمه الله تعالى في كتاب معروف بالقواعد والفوائد والذي طبع في النجف الأشرف طبعة محققة في جزئين وطبع هنا طبعة أخرى فأصف على طبعة ويذكر الشهيد قدس سره جملة كبيرة من القواعد في الكتاب إلا أن أكثر ما ذكره وأشبه بالقواعد اللغوية أو الأدبية أو الأصولية منه بالقواعد الفقهية وعلى سبيل المثال ذكر في قاعدة رقم 1 أي أول قاعدة تعريف الفقه لغة وشرعا أي قاعدة أقل يسقط
تعريف الفقه شرعا ماذا لغة ماذا
وفي القاعدة رقم 2 ذكر تقسيم الحكم إلى أقسام الخلق. وفي القاعدة الثالثة ذكر أن العبادات تنقسم إلى الأحكام التكليفية ما عدا الإباحة، فالصلاة قد تكون واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو محرمة ولا تكون مباح، وهذا بخلاف العقود، فإنها تنقسم إلى الخمس دون شنو؟ أربعة. فالبيع قد يكون واجبا او محرما او مكروها او مباحا او بعد ما هذا ذكره تحت عنوان قاعدة شنو؟ لا، وانت كما ترى ان كل هذا اجنبي عن من؟ عن القواعد الفقهية. ولعله من هنا لم يسمي كتابه بالقواعد الفقهية، بل أطلق لفظ القواعد وعطف عليها لفظ الفوائد، القواعد والفوائد. وحينما هاي اعطيك انا فكره عن هذا الكتاب الجديد فكره صحيح، ما قاعد هنا مو مساله ماذا انقد هذا الكتاب، لا عفوا، انما اذا بيت لك تاريخ يعني هذا في ضروري ان نطلع على انه كيف تمر العلومها. وحينما مثلا قد يتصور الطالب لما اقرا الكتاب يقول اذا خل اراجع التفيد من حدة في القواعد، لا في الحقيقة في هذا المجال. وحينما يتعرض إلى بعض القواعد الفقهية لا يأخذ ببحثها بشكل المتطور هذا اليوم، فلا يذكر مثلا مدرك القاعدة أو الأبحاث الجانبية عن القاعدة وما شابه، وإنما يبحثها في أسطر معدودة وبشكل غير مألوف يومنا هذا. وقد جاءت محاولات مشكورة في الآونة الأخيرة حيث أفردت القواعد الفقهية بكتاب مستقل، منها كتاب القواعد الفقهية للسيد ميرزا حسن البجنردي قدس الله روحه الشريفة، وقواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله تعالى، و كتاب 100 قاعدة التطهير للسيد محمد كاظم المصطفوي جزى الله الجميع خير الجزاء. وهناك بعض الكتب أو الرسائل الأخرى في الفترة المتخللة بين عصر الشهيد وبين الآونة الأخيرة، وقد سجل الشيخ أغا بزر الطهراني قدس الله روحه الشريفة في كتابه القيم الذريعة بعضا من ذلك. فمن المطبوعة كتاب عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام. تقدر تحفظ هذا العنوان على طوله. لمن هذا الكتاب؟ الشيخ النراقم الأحمد رحمه الله تعالى، أستاذ الشيخ الأمطار. ولكن هذا الكتاب ليس ممحضا في القواعد الفقهيه، بل لعل القواعد الفقهيه التي فيه تبلغ عشر قواعد بل تقريبا. ويتعرف الى قضايا اخرى من قبيل البحث عن ولاية الفقيه، او البحث عن حال كتاب الفقه الرضوي، انه صحيح منسوب هذا للرضا او لا، سلام الله، او بيان بعض النكت الرجالية من قبيل معنى قول الشيخ الطوسي في رجاله أسند عنه، أو من قبيل المقصود من لفظة مولى إنما يقول الرجاليون فلان مولى فلان، أو بيان الفرق بين الأصل والكتاب والنوادر، هذا وأمثاله تعرض إليه النراق. فالكتاب ليس خاص بمن بالقواعد الفقهية. ومن جملة المخطوطات رسالة طبيعي الذي ينقلن أغا بزر ولا ما شايفينه، رسالة سيد محمد مهدي القزويني ورسالة المولى محمد جعفر الأسترابادي، وكلتا الرسالتين تختصان بالقواعد الفقهية. جيد، هذا التاريخ أيها الأخوة الأعزاء عن من؟ عن القواعد، بحث في القواعد الفقهية، عنوان جانبي إلى غد إن شاء الله، إلى غد. المقصود من القواعد الفقهية والفارق بينها وبين المهم هو هذا، والفارق بينها وبين القواعد الأصولية إلى آخر. إن شاء الله إن بقينا أحياء سالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.